بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، بادي ذي بدء أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة والحفاوة التي تكشف عن طيب معدنكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا إخوة متحابين في جلاله، وأن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأستأذنكم في هذه الكلمة أن تكون بالفصحى، أبكد أذهانكم قليلا، لأن الموضوع يستحق أن نتكلم فيه بالفصحى، وأحرص أن تكون الفصحى السهلة المقبولة الميسورة. إخواني، لكل قوم هاد، ولكل أمة قدوة، ولكل سائر دليل. ولقد أكرم الله هذه الأمة المرحومة بمثل أعلى، محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، وإمام المرسلين، وخير من مشى على الأرض، وخير من طلعت عليه الشمس، بل هو شمس الدنيا وضياؤها ونورها وسرورها. صلى عليه بارئ العباد، ما أمطرت سحب وسال وادي، علمه ربه ورباه، وزكاه وأدناه، وجعله أسوة وقدوة حسنة للعالمين جميعا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا ومثلنا الأعلى في نبل السجايا وكرم الطباع ومكارم الأخلاق، فهو إمامنا ومثلنا الأعلى في الشجاعة، ومثلنا الأعلى في الكرم، ومثلنا الأعلى في الوفاء، ومثلنا الأعلى في الصبر، ومثلنا الأعلى في الحلم، ومثلنا الأعلى في سائر الأخلاق والشمائل. كان عليه الصلاة والسلام قد ازدان بكل هذه الأخلاق، كان أشجع الناس. وأنا أؤكد على أمهات الأخلاق في هذا الحديث، وأمهات الأخلاق هي التي ذكرتها لكم. وإن كان من العلماء من يرجع مكارم الأخلاق إلى الكرم والشجاعة، وقلما تجتمع هاتان الخصلتان في امرئ إلا على وشرف وساد، وبقي ذكره على مر السنين والأعوام. كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، أوتي من الشجاعة أعلاها، ومن النجدة أوفاها، سارت شجاعته مسير الشمس في رابعة النهار، وتناقلتها الأخبار، وأهدتها الحواضر للبوادي، لا يخاف التهديد والوعيد، ولا ترهبه المواقف والأزمات، ولا تهزه الحوادث والملمات، يخوض المعارك بنفسه، ويباشر القتال بشخصه، لم يفر من معركة قط، ولم يتراجع خطوة واحدة، ساعة يحمل الوطيس، ويبذل النفيس، وتقوم الحرب على ساق. اكتملت فيه سجايا الشجاعة، وتمت فيه سجايا الإقدام، وهو عليه الصلاة والسلام القائل: والذي نفسي بيده، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. كان عليه الصلاة والسلام في شجاعته مضرب المثل ومحط النظر، فهو شجاع في موطن الشجاعة، قوي في موطن القوة، رحيم رفيق في موطن الرفق. ما وقعت هيعة أو صيحة أو فزع إلا طار لها، وتقلد السيف في عنقه، وبادر ظهر الفرس يسبق إلى العدو ليس يدنو منه الخوف أبدا ليس غير الله يخشى أحدا يحقر كل ما يسميه الناس خطرا يثبت حين تزلزل أقدام الأبطال وإذا اتقدت جمرة الحرب لاذ الناس به واحتموا بظله يتقي الموت به أشياعه حين جف الريق وانشق البصر يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الليث الكرار والبطل المقدام فارس الفرسان ولقد رأيتنا يوم بدر وقد حمي البأس واحمرت العيون ونحن نلوذ ونتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وأشدنا بأسا لم يملأ صدره هول قط ولا عاينته الخيل إلا اقشعرت يكون أمام الخيل أول طاعن ويضرب أخراها إذا هي والتي أدركته القائلة في إحدى غزواته في واد كثير العضاح فنزل تحت سمرة وعلق بها سيفه وتفرق عنه أصحابه فقام فجاء أعرابي فاختلط سيفه وسله وقام على رأسه ثم نظر إليه وقال يا محمد أتخافني فلا روعة حصلت ولا حال تغيرت ولا نفس جزعت بل قال بكل ثبات قلب ورباطة جأش لا وقف الأعرابي وقال فمن يمنعك مني يا محمد وقد تفرق أصحابه عنه الآن عدو متمكن وسيف شاهر وموت حاضر فاستحضر النبي صلى الله عليه وسلم عظمة الله وقدرته ونصرته لأوليائه فقال الله الذي يمنعني منك الله لما سمع الأعرابي هذه الكلمة خارت قواه وانحلت وسقط السيف من يده وأمكن من نفسه فقال كن خير آخذ يا محمد فعفى عنه يتألفه فرجع الأعرابي إلى قومه وهو يقول جئتكم والله من عند خير الناس وفي حنين اختل نظام جيشه وفر عنه معظمه وهو عليه الصلاة والسلام في ساحة الوغى ثابت لا يبرح مقبل لا يدبر ظاهر لا يتوارى يركض بغلته البيضاء في نحر العدو يشهر نفسه وهو هدف العدو الأعلى ويزأر يقول هلموا إلي أيها الناس هلموا إلي أيها الناس أنا محمد بن عبد الله أنا رسول الله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب تخرج الألفاظ من فيه كما تخرج الدرة من جوف الصدف كان عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في الجود والكرم فقد كان أكرم الكرماء نفسا وأنداهم يدا يرى أن الغنى الجود بالغنى وأن الغنى فقر إذا فاته الندى عشق الفضل مطبوع على الجود تحدث عن جوده المشرقان وروى جلالته المغربان إن وجد جاد وإذا جاد أعاد وإذا لم يجد وعد ولا يخلف الميعاد أخذ بمعاقد الكرم وحاز قصب السبق فيه وفيه يقال تعود بسط الكف حتى لو أنه فناها لقبض لم تطعه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله لم يبخل يوما قط ولم يرد سائلا ولم يقل لمؤمل أو راج لا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه أتاه أعرابي وقد رأى غنما بين جبلين قد ملأت واديا بأكمله فقال الأعرابي يا محمد أعطني ما في هذا الوادي فأعطاه إياه وهو عربي لا يعرفه، وإنما أعطاه هذه العطية يتألفه. وقف الأعرابي مأخوذا بما سمع، فرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وحينما رجع من حنين تبعه أناس من الأعراب يسألونه العطاء، وأكثروا عليه السؤال وازدحموا عليه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه ثم وقف وهو يقول: أتخشون علي البخل؟ أتخشون علي البخل؟ والله لو كان لكم بمثل عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، تلك الصفات لغيره لم تذكري، وهي الشفاء لسامع ولمبصري. كان عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في الوفاء، كان في وفائه مضرب الأمثال، لم ينكث عهدا ولم يخلف وعدا، إن عاهد أحدا قدم روحه فدية للعهد، وإن وعد أحدا بذل كل شيء وفاء بالوعد. كان في وفائه لأعدائه أعجوبة عليه الصلاة والسلام. نظر إلى أسارى بدر فقال: لو كان المطعم بن عدي حيا، وكان المطعم قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، لما طرده أهل الطائف وأخرجوه من بلدهم، حينما رجع خشي على نفسه من بطش أهل مكة، فأجاره المطعم بن عدي ومنع أهل مكة أن يقتلوه أو أن يؤذوه، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف، واستحضر هذه اليد التي كانت للمطعم ابن عدي، ورأى أن الفرصة سانحة لرد ذاك المعروف، فقال وهو ينظر إلى هؤلاء الأسارى، قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. حفظ الود لأصحابه الذين لبوا دعوته، وبذل كل منهم في سبيل الله مهجته، فإلى آخر يوم في حياته يزورهم ويعودهم ويقضي حوائجهم ويدعو لهم ويوصي أمته بهم، يقول: احفظوني في أصحابي، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا تسبوا أصحابي، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا تسل عن وفائه لشيخ المهاجرين صاحبه في الغار أحب الناس إليه أبي بكر رضي الله عنه، فقد ذكر فيه حديثا بين فيه فضله وسبقه، يقول فيه: ما كان لأحد عندنا يد إلا كفأناه بها، خلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله يوم القيامة، وما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وإن تعجب فعجب وفاؤه للأنصار، الأنصار الذين استقبلوه وصحبه أيما استقبال، كانوا سحابة من حب تظله وتحميه، أحبه حبا ملك عليهم مشاعرهم وخالط دماءهم وحل في سويدائهم. فلما فتح الله له مكة خشي الأنصار أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويتركهم، وقالوا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في قريته ورأفة في عشيرته. فلما بلغه ذلك قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، المحيا محياكم والممات مماتكم. وفي مرض موته حينما اشتد عليه المرض لم يخرج إلى الناس، فجلس الأنصار في المكان الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد وتحلقوا، فبكوا حينما تذكروا مكان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. فمر عليهم العباس بن عبد المطلب وأبو بكر، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: تذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فذهب حتى دخل عليه وأخبراه خبر الأنصار، فقام من فوره وقد عصب رأسه بحاشية برد، ثم دخل المسجد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم التفت إلى الأنصار وقال: ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فالناس يوعدون في الحطام وهم بحوض سيد الأنام، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. حفظ الود لأصحابه أحياء وأمواتا، ما مات أحد من أصحابه أو قتل إلا خلفه في أهله وولده خيرا. مات أبو سلمة فجاء إلى أم سلمة وقال: عيالك عيالي. وحينما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حزن عليه حزنا شديدا، وقال لأصحابه: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم. ثم جاء إلى زوجة جعفر بعد 3 ليال وقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم دعا بني جعفر فجاءوا كالأفراخ، فضمهم وشمهم وقبلهم، ثم أخذهم وحلق رؤوسهم ودعا لهم وقال: اللهم اخلف جعفر في أهله خيرا، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. ثم قالت أمهم تحزنه عليه الصلاة والسلام، فذكرت يتمهم بعد عز أبيهم، فقال: العيلة عليهم تخافين، الحاجة عليهم تخافين، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. كان عليه الصلاة والسلام وفيا لزوجاته أمهات المؤمنين، كان وفيا لريحانة قلبه وزهرة فؤاده خديجة رضي الله عنها التي عاش معها ريعان الشباب، ولم يتزوج عليها في حياتها حتى ماتت. كان في إحسانها يشكرها، وبقي بعد موتها يذكرها. ماتت خديجة لكن حبها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، فبقي يديم ذكرها إلى آخر يوم في حياته. استأذنت هالة بنت خويلد على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صوتها واستئذانها تذكر خديجة، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، وعائشة عنده، فغارت عائشة وقالت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني ما لها أسنان، هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. لما سمع هذا الكلام قال عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد غيرها. كان عليه الصلاة والسلام يذبح الشاة ويقطعها أعضاء ويفرقها في صويحبات خديجة. استأذنت عليه عجوز يوما، فلما نظر إليها هش لها وبش، واستقبلها أحسن استقبال، وبسط لها رداءه وأقعدها عليه، ثم أقبل عليها يسألها يقول: كيف أنتم وكيف كنتم بعدنا؟ فلما خرجت العجوز قالت عائشة: رأيتك قد أقبلت على هذه العجوز كل هذا الإقبال. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي الوفي الرحمة الهادي، ولا بر الله خلقا من بريته أوفى بحق لأهل أو بميعاد. كان عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في الحلم، كان أحلم الناس وأوسعهم صدرا وألينهم عريكة لا تستفزه التوافه، ولا تستخفه المواقف، ثابت إن طاشت الأحلام كالطود الأشم، لا يضيق بسفه سفيه ولا يأبه بجهل جاهل. كان عليه الصلاة والسلام أرسى من الراسيات، بحر حلم وجبل وقار، بحر محيط في الحلوم، وكم بدت من ذلك البحر المحيط جواهر، يعفو ويصفح قادرا عمن جنى، عملا بقول الله فاعفوا واصفحوا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام في جنازة رجل من الأنصار، فصلى عليه ثم دنا إلى جدار، فأتاه رجل من اليهود، من أحبار اليهود، يقال له زيد بن سعنة. وكان هذا الرجل قد داين النبي صلى الله عليه وسلم بدين، فجاء قبل حلول الأجل بيومين أو ثلاثة، فأخذ بتلابيب رداء النبي صلى الله عليه وسلم وتله، ثم نظر إليه بوجه فظ غليظ، ثم قال له ينتهره: ألا تقضيني حقي يا محمد؟ فإنكم لمطل يا بني عبد المطلب. وعمر واقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فثار عمر، وأخذت عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، وأخذ يجول ويصول بسيفه لا تكاد الأرض تحتمله، فنظر إلى زيد بن سعنة نظرة انخلع لها قلب زيد فرقا وتصبب جبينه عرقا، فقال له عمر: أي عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ والله لولا ما أحاذر من لومه لضربت بسيفي هذا عنقك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فقال له بتؤدة وسكينة وهدوء: إنا كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن التقاضي. ثم قال: اذهب به يا عمر وأعطه حقه وزده 20 صاعا مكان ما رعته. فذهب به عمر فأعطاه حقه وزاده 20 صاعا، فقال: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ما رعتك. قال: أعرفتني يا عمر؟ قال: لا، فمن أنت؟ قال: زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ قال: نعم. قال: فما حملك أن فعلت ما فعلت وقلت ما قلت؟ قال: يا عمر، إني نظرت إلى وجهه فرأيت كل علامات النبوة في وجهه إلا خصلتين لم أختبرهما فيه، هل يسبق حلمه جهله؟ وهل إذا زيد عليه في الجهل ازداد حلما؟ وإني قد وجدتهما فيه، فأشهدك يا عمر أني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أسلم بهذا الخلق الذي قابله به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف من هو ابن أبي، محور الشر، جرثومة الشر. بقي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، يتحالف مع الشيطان، متعاون مع اليهود والمشركين، رجع بثلث الجيش يوم أحد، ورفع عقيرته يوم المريسيع يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال في الطاهرة المطهرة خديجة عائشة رضي الله عنها كلاما أخف منه طعن الرماح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابن أبي جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات فاغفر له. فصفح عنه وعفى عنه وقال: يا رسول الله، إني لم أجد له كفنا. فنزع قميصه له وأعطاه إياه ليكفن به ابن أبي، ثم قال يا رسول الله صل عليه قبل أن ينزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فأخذه عمر، أخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تصلي على ابن أبي على رأس النفاق؟ فقال عليه الصلاة والسلام أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. أقسم بمن علت كلمته أن هذه الأخلاق لا تكون إلا لنبي، وهذه الأخلاق علم من أعلام رسالته ودليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وطلب مني أن أتكلم نصف ساعة، أظن الوقت انتهى. خف يبرد عشان نختم بخلق أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مثلا أعلى. كان عليه الصلاة والسلام أصبر الناس، كان أصبر الناس في كل شيء، صبر على عبادة ربه صبرا لا يقدر على مثله أحد. فهو في تعبده عجب يعجب منه العجب، يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. كان أصبر الناس في تبليغ رسالة ربه، تلقى في سبيل ذلك من الأذى ما لا يتحمله أحد، وقابل ذلك بصبر أعمق من الصبر. كان عليه الصلاة والسلام طودا منيفا في الثبات ورباطة الجأش، وبحرا محيطا في سعة صبره وقوة تحمله. تمثل في صبره قول ربه فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فصبر صبر نوح على قومه قريبا من ألف سنة، وصبر صبر إبراهيم على النمرود في طغيانه وعتوه، وصبر صبر موسى على فرعون في كبريائه وعليائه، وصبر صبر عيسى على بني إسرائيل وقد أرادوا قتله، تلمس في الآفاق شرقا ومغربا فلن ترى في أنحائها من يماثله. خرج من مكة قاصدا الطائف عليه الصلاة والسلام، لما ضاقت عليه مكة وردوا عليه دعوته واشتد أذى قومه له خرج إلى الطائف، لأن أهل الطائف هم أخواله من الرضاعة ولم يكن بينه وبينهم عداوة، أراد أن يبلغ رسالة ربه. خرج معه مولاه زيد بن حارثة في الصيف القائض، حر شديد، فبقي في الطائف 10 أيام يغشى القوم في نواديهم ويتلو عليهم كلام الله، وعرض نفسه على ابن عبد ياليل فلم يستجيبوا له وردوه. فلما يئس من خيرهم قال لهم إن أبيتم قبولي فاكتموا عني، يعني لم يرد عليه الصلاة والسلام أن يبلغ رد أهل الطائف عليه أهل مكة فتزداد عداوتهم وكراهتهم وشماتتهم به عليه الصلاة والسلام. لكن لما خشي الملأ منهم أن يستميل الناس ردوا عليه أسوأ الرد واستهزأوا به وقالوا ما وجد ربك رسولا غيرك ليرسله إلينا، فطردوه فيا ويحهم، وأخرجوه ويا ويلهم، وقالوا اخرج من بلدنا، وحرشوا عليه الصبيان والأوباش والرعاع، فصفوا له صفين وأخذوا يرمونه بالحجارة حتى أخضبوا الرجل بالدم. خرج عليه الصلاة والسلام من الطائف وهو مهموم في غم لازم، فلم يستفق إلا في قرن الثعالب، مشى أكثر من 16 كيلو لا يشعر بنفسه من شدة الكرب ولزوم الهم، فلم يتنفس إلا بهذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم رفع رأسه فإذا بسحابة قد أظلت، فنظر فإذا فيها جبريل، فقال: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال. فسلم عليه ملك الجبال وقال: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد أرسلني إليك لتأمرني بأمرك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والله كلمة واحدة كافية في أن يطبق الله عز وجل عليهم الجبال، لكنه عليه الصلاة والسلام تسامى في حلمه وتسامح، تجاوز الرغبة في الانتقام والتشفي، فقال وهو ينازع ويتجاوز آلامه وما يعتلج في صدره من الأسى: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. جوانب صبر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن نكتفي بما ذكرنا ونكتفي بهذه الشذرات في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والوقفات في شمائله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يأتم بهذا النبي الكريم، ممن يستن بسنته ويقتفي أثره ويسير على نهجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسامحونا على هذه الإطالة، والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.